إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا في هذه الليلة إلى آيات من كتاب الله عز وجل. أحب أن أتكلم على موضوعين منهما ثم نأتي إلى ما وعدنا به في البارحة من الكلام على الصيام. أما الأول فقوله تبارك وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. والمراد بالإنسان هنا الإنسان المنكر للبعث، سواء كان معينا بشخصه أم معينا بوصفه. واعلم أن ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه معين بوصفه غالبا، وإن جاء ذكر أحد بعينه فإنما ذلك لمعنى يقتضيه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا هو بعد أن خلق من هذه النطفة الجامدة التي ليس فيها أفساد وليس فيها بيان ولا نطق، إذا هو خصيم مبين يخاصم بخصومة بليغة. ومن جملة ما يخاصم فيه أنه يقول: من يحيي العظام وهي رميم. أتدرون ما الرميم؟ الرميم هي العظام البالية النخرة. فيقول هذا الإنسان المنكر للبعث، يقول: كيف تحيى هذه العظام، هذه العظام التي رمت وبليت وتلفت، من الذي فيها؟
الله.
استمع إلى الجواب ثم استمع إلى ما تضمنه هذا الجواب من الأدلة العقلية البرهانية. يقول الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو الدليل الأول، دليل عقلي برهاني لا يمكن أن ينكره أحد. فيقال لهذا الذي يقول من يحيي العظام وهي رميم، يقال له: من الذي أنشأها أول مرة؟ فسيقول: الله عز وجل. فقل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن القادر على ابتداء الخلق قادر على انتهائه، قادر على إعادته من باب أولى، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادته أهون عليه. وهذا الدليل أيها الإخوة هل هو دليل معقول أم دليل يمكن أن يجادل فيه المجادل؟ نعم معقول، لأن المعروف أن الإعادة أهون من الابتداء. أرأيت لو بنيت قصرا فخما مشيدا ثم انهدم هذا البناء ثم أراد أحد أن يعيده، أليس الإعادة أهون من الابتداء؟
بلى،
لأنها لا تحتاج إلى تخطيط ولا إلى إنشاء من جديد، وإنما تحتاج إلى إعادة، والإعادة أهون. ولهذا قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا دليل. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم. فالعليم بكل خلق الذي لا يخفى عليه كيف يخلق ولا كيف ينشئ، عليم بإعادة الخلق وكيف يعاد هذا الخلق. وهذا استدلال بعموم قدرة الله عز بعموم علم الله عز وجل بكل خلق. ولا يمكن أن يكون العجز عن الشيء إلا لأحد أمرين، إما الجهل وإما العجز. ولهذا لو قيل لشخص ما، لو قيل اصنع لنا مسجلا وهو لا يدري كيف يصنع، فهل يمكن أن يصنع المسجل؟ لا يمكن. هو لم يدرس كيف ينشأ هذا المسجل ولا يعلم، هل يمكن أن ينشئه؟
لا.
ولو قيل لإنسان عالم بهذه الصنعة لكنه غير قادر عليها، لو قيل له اصنع هذا المسجل هل يصنعه أو لا؟ رجل يا أخواني أشل ما يعمل بيديه، لكنه قد درس كيف تصنع هذه المسجلات، هل يمكن أن يصنع هذا المسجل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بقادر. فالرب عز وجل بكل خلق عليم وهو قادر عليه، فهذا دليل آخر على إمكان إعادة البعث، على إمكان إعادة العظام الرميمة. الدليل الثالث، انتبه أخوة لأني سأسألك عنه، الدليل الثالث قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه، ولم يقل به، قال منه توقدون. وكيف ذلك؟ ذلك أن هناك شجرا معروفا كان الناس يستعملونه قبل إيجاد الوسائل الأخيرة، شجر يضرب بالزند، الزند نوع من الحديد يضرب به هذا الشجر هكذا ثم ينطبق نارا فيوقد الناس بها. تصورتم الموضوع ولا لا؟
اسم الشجر يا شيخ.
نعم الشجر عام، انتبه، عرفتم الموضوع؟ في الشجر يضرب به الذنب او يضرب بالذنب فينطبق نارا يوقد الناس منها، فمن هذا؟
لا.
الشجر الاخضر هل ينافي النار؟
لا.
نعم؟
لا.
نعم ينافيه، لان النار حاره ويابسه والشجر الاخضر رطب بارد، ومع ذلك يخرج الله هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر الرطب البارد. والقادر على إيجاد الشيء من ضده قادر على إعادة هذه العظام الرميمة بعد أن كانت رميمة، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب هذا دليل ثالث ولا رابع؟ ثالث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لا يخفى عليكم الأمر، توقدون منه كل حين وحيد. الدليل الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. أيما أكبر، خلق الإنسان أم خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض، لأن الله يقول له خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وعلى إيجادهما وما فيهما من المصالح والمنافع والكواكب العظيمة الهائلة قادر على أن يعيد هذه العظام بعد أن كانت رميمة، كما نسمع الآن، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ الجواب بلى، قادر على أن يخلق مثل الإنسان، لأنه خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان. الدليل الخامس، وهو الخلاق العليم. الخلاق من الناحية اللغوية صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على كثرة خلق الله عز وجل، وهي من وجه آخر صفة مشبهة تدل على اتصاف الله عز وجل بالخلق اتصافا لا ينفك منه، ولهذا لم يزل الله عز وجل ولا يزال خلاقا عليما، ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. فالخلاق القادر على الإيجاد العليم بذلك، قادر على أن يعيد العظام وهي رميم حتى تكون خلقا جديدا. الدليل السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتبه، إنما أمره إذا أراد شيئا، عندنا كلمة شيئا نكرة في سياق إيش؟ ها؟ في سياق جماع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نكرة في سياق الشر، والنكرة في سياق الشر تفيد العموم، يعني إذا أراد أي شيء من الأشياء أن يقول له كن فقط فيكون. انتبه إلى كلمة فيكون، ألف دالة على الترتيب وعلى السببية أيضا، يكون هذا الشيء فور قول الله عز وجل كن، ويتأخر المراد عن الأمر أو لا يتأخر؟ أسألكم، هل يتأخر أو يأتي فورا بدون مهلة؟ نعم يأتي فورا بدون مهلة. ما الدليل؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة ثم يكون المأمور كلمح بالبصر. وهل ترون شيئا أسرع من لمح البصر؟ أبدا. إذن مراد الله عز وجل الذي أمره أن يكون يأتي بمرة واحدة كلمح بالبصر. وانظر إلى البعث، هل يتأخر عن أمر الله؟ يقول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. ويقول كما سمعنا قبل قليل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون إلى الله عز وجل بهذه الكلمة الواحدة. فالذي يقول للشيء كن فيكون قادر على أن يعيد هذه العظام التي كانت رميما يعيدها خلقا آخر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا الدليل هو الدليل السابع، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تحت قدرته وقهره. ملكوت بمعنى ملك لكنها على صيغة المبالغة. ملكوت كل شيء يعني جميع الملك بيد الله عز وجل، لا يستعصي عليه شيء. ومن بيده ملكوت كل شيء لا يمكن أن يعجزه شيء. وأما الدليل الثامن فهو قوله تعالى وإليه ترجعون. وإذا كان ووجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة من هذه الجملة الإشارة إلى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل أن يرجعوا إليه. خلق الله الخلق لأجل أن يرجعوا إليه، لأنه لو خلق الخلق دون
اخر شيء بعد شوية اخوان خلي هنا جميل خلي وجه بالناس يا
الوجه عشان
لا هنا هنا يا
وجه هنا هنا
هنا
جهة الغرب
يا مهندس حط الوجه هنا
ايوه لا
فسبحان الذي او ما فيها البطارية اخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذا هو الدليل السابع وإليه ترجعون يعني أن مرجع الخلق إلى الله فإذا كان المرجع إلى الله فلا بد أن يحيي هذه العظام الرميمة حتى يجازي كل إنسان بما يستحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولنعد الآن إلى سرد الأدلة التي بينها الله عز وجل ليستدل بها الخلق على كمال قدرته وعلى إمكان إعادة هذه العظام الرميمة فنبدأ بالدليل الأول من يذكره لنا هذا الوقوف لا صليت الفريضة هكذا ما صح الصلاة
الدليل الأول هو أن الإعادة أسهل من البدء بالصلاة
نعم الإعادة أسهل من البدء من أين تؤخذ من الآية
في بداية
السيارة اذكرها طيب من الذي يحفظ الآية نعم
قل يحييها
لماذا لم تكن
قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
أحسنت قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يعني هو قادر على الابتداء قادر على الإعادة الدليل الثاني نعم إن الله الشامل لكل شيء أو لكل خلق من أين تؤخذ؟ ما وجه الدلالة منها؟ أن العلم بالخلق دليل على إمكانية الخلق لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أن يجده والعالم به يمكن أن يجده مع القدرة وهي مستفادة من قوله بيده ملكوت كل شيء طيب الدليل الثالث نعم
الذي جعل
لكم من الشجر نعم هو الذي جعل
الذي
جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم
منه يعني الذي قال استطاع سبحانه أن يخرج من هذا البارد الرطب نارا وقد الشيء بضده يستطيع أن يعيد هذا
يعني مثلا الشجر الأخضر جامع بين البرودة والرطوبة والنار جامعة بين النبوسة والحرارة فالقادر على أن يخرج هذا الضد من ضده قادر على أن يعيد هذه العظام الرميمة مرة أخرى وجواب أخينا يقول الذي يستطيع كذا يستطيع كذا فهل تقال الاستطاعة في حق الله عز وجل هذه مسألة تتعلق بالاستطاعة هل نعبر عن القدرة بالاستطاعة أو نعبر عن القدرة بالقدرة لأن الاستطاعة قد تكون معزز كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا يصف الله نفسه بالقدرة ولم يصف نفسه بالاستطاعة لكن قد تورد علينا قول الله تعالى عن الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهنا قالوا هل يستطيع ربك؟ والجواب على هذا أن المراد بالاستطاعة هنا الإرادة، يعني هل يريد الله أن ننزل، لأن الحواريين لا يشكون في قدرة الله عز وجل. الدليل الرابع، نعم، أقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، ما وجه الدلالة؟ أكبر من خلق الناس، فإذا قدر على خلق الأكبر فهو قادر على أن يخلق ما دونه. نعم، ولهذا جاء جواب هنا بلى وهو الخلاق العليم. طيب الدليل الخامس، الدليل الخامس، أين الدليل جماعة الخامس؟ نعم، لا اللي مكرر ما يفعل. نعم، ما شاء الله جاءوا ثلاثة. طيب قلت وهو الخلاق العليم، وهو الخلاق العليم، والخلاق قلنا أنها صيغة مبالغة تدل على تمام القدرة على خلقه وعلى كثرة خلقه، ولا أحد يستطيع أن يحصي أجناس المخلوقات فضلا عن أنواعها وأفرادها. الدليل السادس،
أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ من نطفة، فإذا هو خصيب
خلقت من هذا في الأول
لا ما حد قال هذا الحلال.
نعم نقولها الآن، نبني عليه بأن نكمل هذا. نعم،
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم، أنه عز وجل إذا أمر بشيء فإن هذا الشيء لا يستعصي عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا كان لا يستعصي عليه أي شيء، فإذا أمر هذه العظام الرميم أن تحيا وأن تنشأ مرة أخرى حيت ونشأت مرة أخرى. الدليل السابع، نعم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وجه الدلالة، أن كل نعم أن ملك كل شيء بيد الله، فإذا الله مالك كل شيء، مالك للذوات وتدبير هذه الذوات، فمن بيده ملكوت كل شيء فإنه لا يعجزه أن يعيد هذه العظام. طيب الدليل السابع، نعم الثاني، نعم، وجه الدلالة، وإليه ترجعون، أن هذا الخلق الذي خلقه الله لا بد أن نرجع لله، لأنه لو كان هذا الخلق يوجد ويفنى ويوجد ويفنى بدون أن يرجع لكان عبثا ينزه الله عنه، فلا بد لهذا الخلق أن يرجع إلى الله عز وجل وإليه ترجعون. هذه ثمانية أدلة، وربما نستدل أيضا من قوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا خلق هذا الإنسان من نطفة حتى صار خصيم مبين فهذا دليل على قدرة الله، لكن هذا سبق ذكر الإنكار وجواب عليه، وهذا هو الذي جعلنا ندعه ولا نستدل به، وإلا في الحقيقة أنه دليل. أما الموضوع الثاني مما سمعناه من تلاوة أئمتنا فهو قصة داود عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام يقول في هذه القصة اللي سمعنا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه. وأنا أسأل الآن، الاستفهام هنا هل أتاك نبأ الخصم، هل هو سؤال استخبار واستعلام أم يراد به شيء آخر؟ ها؟ لأن الاستخبار يعني ما هل يعني أن الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل جاءه الخبر أم لا، والله يعلم أن الخبر لم يأكل، إذا ليس هو استكرام استعلام واستصفاف، لكن له معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ التشويق. التشويق وفتح الذهن، لأن الإنسان إذا ألقي إليه الكلام على صيغة الاستفهام اشتاق إليه وانفتح ذهنه له. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا جاء؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. القصة هذه ما هي؟ بيع التمر بالتمر لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني القبض في مجلس العقد. فإذا بعت رطبا بتمر والتمر واليابس، فهل ينقص الرطب إذا جف؟ الجواب نعم، يضمر ويصغر وينقص وزنه أيضا يخف. لما قال الصحابة يا رسول الله هل يباع التمر بالرطب؟ لم يقل لا، لكن قال هل ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن الرطب ينقص إذا جف؟
نعم.
نعم لا شك، لكن أراد أن يبين العلة على هذا الوجه الذي يشوق السامع. هل أتاك نبأ الخصم إن تصور المحراب؟ وأنا أوجه السؤال الآن إلى علماء النحو. يقول الخصم مفرد ولا جمع؟
مفرد.
مفرد. والجمع خصما، والمثنى خصما. هنا قال الخصم إذ تصوروا المحراب، الواو هذه واو إيش؟ جماعة. كيف يعود واو الجماعة على مفرد؟ الجواب هو مفرد في اللفظ جمع في المعنى، وقد يكون اللفظ مثنى في اللفظ وجمعا في المعنى. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فراعى الجمع فأصلحوا بينهما، راعى اللفظ ولم يقل بينهما. إذن الخصم مفرد اللفظ جماعة معنى. إذ تصوروا المحراب، تصوروا أي صعدوا السور ولم يدخلوا من الباب. والمحراب ليس هو المحراب الذي يوجد الآن في المساجد، ولكن المحراب مكان العبادة. ولهذا رأيت في بعض المساجد كتبوا على المحراب، على طاق المحراب دخل عليها
كلما دخل
فلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن ما كتبوا وجد عندها رزقا يخافون يطالبون برزق في هذا المكان. كلما دخل عليها زكريا المحراب يظنون ان المحراب هو هذا الطاق، طاق القبلة، وليس كذلك. المحراب موضع العبادة. تصور المحراب، فدخلوا على داود ففزع منه. ما وجه فزعه؟ ان هؤلاء دخلوا من غير الباب، وتصوروه وهو تصوروا عليه وهو مشتغل بعبادته، وهم جماعه ففزع منهم. سعادة الانسان النفسيه، والانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يختلفون عن الناس في الطبائع البشرية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، ما أجل الفزع، خصما بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إلى هنا واضح الآية قل لا؟
لا.
طيب تشطط اي لا تمل ولا تجب، واهدنا الى سواء الصراط يعني دلنا الى الطريق السوي الذي ليس فيه ظلم ولا جور. ثم بدأوا القصة. فقال أحد الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. ما هي النعجة؟
الشاة.
أو المرأة.
الشاة.
يرى بعض المفسرين أنها المرأة. ولو قلت للمرأة يا نعجة لخاصمتها. نعم. ولكن النعجة هي الشاة. له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، يعني خصني بها وأعطني إياها. إذا أعطاه إياها وله 99 كم صار له؟ والآخر لا شيء له. فطلب هذا الذي عنده 99 طلب من صاحب المئة، من صاحب الواحدة، أن يعطيه شاته، نعم، ليكمل بها المئة. وعزني في الخطاب. معنى عزني؟ يعني غلبني في الخطاب، لأنه رجل خصم جيد في الخصومة، وذاك ما هو جيد. ماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. في إشكال عندي من الناحية النحوية. سأل لا تتعدى بإلى، وهنا عديت بإلى. أصحاب النحو جزاكم الله خيرا، لماذا عد السؤال بإلى وهو لا يتعدى بإلى؟ طيب، ما في شيء؟ هناك شيء في علم النحو يسمى علم التضمين، يعني أن الكلمة تضمن معنى كلمة أخرى يدل على هذا المعنى المتعلق. فهنا بسؤال نعجتك ضاما لها إلى نعاجه، كأنه ضمن معنى السؤال الضم، يعني سألك ليضم نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلفاء لا يرضي بعضهم إلى بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذه الجملة قال بعض المفسرين إنها من كلام الله، وقال بعضهم إنها من كلام داود. ثم قال: وظن داود أن ما فتناه. نعم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. فتناه بمعنى اختبرناه. فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب، يعني سجد وأناب إلى الله. وجد الله إمامنا خيرا هذه الليلة حيث سجد، مع أن المشروع عند الفقهاء أنه لا يسجد في الصلاة في هذه السجدة. يقول: لأنها سجدة شكر، وسجدة الشكر إذا سجدها الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة. والصحيح أنها سجدة تلاوة، لأنه لولا تلاوتنا لكتاب الله ما سجدنا. فهي سجدة تلاوة، إذا تلاها الإنسان ولو في الصلاة فإنه يسجد. أقول: ما هو الاختبار في هذه القصة؟ ما هو الاختبار في هذه القصة حتى نعرف لماذا استغفر داود وخطى راكعا وأناب إلى الله؟ يقول الاختبار أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بدعوى الخصم بدون أن يسأل الخصم الآخر، وكأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليعود إلى عبادته الخاصة، لأنه ما أغلق الباب على نفسه وخلى بمحرابه إلا ليتعبد عبادة خاصة. وداود عليه الصلاة والسلام له وظيفة عظيمة، وهي الحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس. فوخلى بعبادته الخاصة وترك أمر الناس. فاختبر الله بهذه القصة. هو عليه الصلاة والسلام حكم لأحد الخصمين دون أن يسأل الخصم الآخر، وهل هذا جائز؟
لا.
لا، لازم تسمع من الخصم. ولهذا كثيرا ما نسأل، يأتي رجل يقول فعل في فلان كذا وكذا، لا سيما ما يقع بين الزوجين، بين الزوجين. تأتي المرأة وتسكو زوجها حتى تقول إن هذا الزوج قد جار عليها شرا عظيما، ثم عندما تسأل الزوج تجد الأمر بخلاف ذلك، أو بالعكس يأتي الزوج ويسكو زوجك حتى تقول هذه الزوجة أضاعت حق الله وحق زوجها، وعند السؤال يكون الأمر بالعكس. فلا بد من إيش؟ الناس على الخصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا وجه آخر،
أنه تسرع في
لفعهم. الوجه الثاني أن داود عليه الصلاة والسلام خلا في عبادة خاصة وأغلق المحراب على نفسه، والدليل على أنه أغلقه أنهم تسوروا المحراب، ما دخلوا مع الباب. والإنسان المكلف بالحكم بين الناس يجب أن يكون مفرغا نفسه للحكم بين الناس، هذا أيضا فيه شيء من الإخلال باستقبال أحكام الناس. ولهذا رآه داود ذنبا، استغفر ربه وخر راكعا وأناب. في شيء ثالث؟ نعم. قال بعض الناس إن فيه شيئا ثالثا، وهو فزع داود منه. لماذا يخزع؟ أليس هذا ينافي التوكل؟ ولكن هذا ليس بصواب، لأن الفزع في مثل هذه الصورة من طبيعة من؟ من طبيعة البشر. ولولا هذا موسى عليه الصلاة والسلام مع قوته وشدته في ذات الله خرج من مصر خائفا يترقب، وهذا أمر لا يلام عليه الإنسان لأنه من طبيعته. فإذا نظرنا إلى هذه القصة وجدنا أنها واضحة في القرآن، لكن مع ذلك يوجد في كتب المفسرين التي تعنى بنقل الإسرائيليات أن داود عليه الصلاة والسلام كان له رجل مع الجيش مع الجند، ولهذا الرجل زوجة حسنى جميلة، وعند داود 99 امرأة. ففكر داود عليه الصلاة والسلام كيف يصل إلى هذه المرأة الجميلة، فدبر حيلة وكيفة. ما هي الحيلة والكيف؟ أنه بعث هذا الرجل في جيش لقتال الأعداء ليقتل هذا الرجل ثم يتزوج داود زوجته. فبالله عليكم، هل يمكن أن ينسب مثل هذا إلى نبي من أنبياء الله؟ لا والله، هذا لا يمكن لأي عاقل ولو لم يكن مؤمنا أن يتصرف هذا التصرف. كل إنسان يرى أن هذا التصرف من أشد الأمور نكرا وخداعا، ولا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله. ولكن اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة يستطيعون أن يدبروا مثل هذه الأمور وأن يقدحوا في الأنبياء بمثل هذه الأمور. وقد علم من حالهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وليس بغريب عليهم أن يدبروا هذه القصة الكذب على داود، ولهذا يسمى عندهم حتى الآن يسمون داود إيش؟ ملك. يرون أنه ملك وليس بنبي، حتى عندهم نجمة يسمونها إيش؟ نجمة الملك داود، لا يقولون بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. فإنه أطهر وأزكى وأحسن أخلاقا من أن يدبر هذه المكيدة العظيمة. فعلينا أن نعرف للأنبياء حقه، وأن نقول إن داود عليه الصلاة والسلام اجتهد، وهذا الاجتهاد الذي وقع منه على هذا النحو الذي سمعتموه، والقصة واضحة. وإلى
يقول السائل أطال الله عمرك في طاعة الله وأرضاك للمسلمين ذكرى وأثابك الله على ذكرك وما إنا نحبك بالله ونسألك هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار أو قبل الإفطار أو بعده ومتى يكون ذلك الدعاء ثم أثناء الأذان عند المغرب عند صلاة المغرب هل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إفطاره؟
أقول يا أخي هذا تقبل الله دعاءه وكتب له مثله وأحبه الله عز وجل الذي أحبنا فيه وأسأل الله لي ولكم في هذه الليلة وفي هذا المكان أن يجعلنا من أسبابه الذين يتبعون شريعته لأن الميزان الصحيح بمحبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله. وهذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة يعني آية الاختبار فإن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فقيل لهم هذا الكلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وكذلك نقول في من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه ولا تتبع في دينه ما ليس منه. وأنت إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صدق جواك من محبة الله ورسوله. أقول إن الإفطار أو إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة الدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره. وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخلاص لله عز وجل. والدعاء المأثور اللهم لك الحمد وعلى ذكرك أفضل. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عطر قال ذهب الظما واتكلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان فيه مضى لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تبصر فنعم مشروع لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول يسمد كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه. والذي دل الدليل على استثنائه من قلبي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلا كما جاء في الحديث. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لأنه يعم الحديث. ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع من سوء الصلاة فلا يبطلها. ولأن لو كان له عطف وهو يصلي يقول الحمد لله ولا ما يقول؟ يقول الحمد لله ولو بشر بولد أو بنجاح ولده وهو يصلي يقول الحمد لله.
لا
يعني لو ينجح ولد يبيع نفسه إذا نجح ولد يبيعه ولا يبيعه يحمد الله عليها. طيب نعيد السؤال مرة ثانية. سمعت رجلا يهنئك وأنت تصلي بولدك أو بنجاح ابنك أو بشيء ينفعك في دينك ودنياك هل تقول الحمد لله ولا
لا؟
أبو بكر رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع فرفع أبو بكر يديه وهو يصلي وقال الحمد لله حمد أبو بكر ربه على هذه النعمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه ليكون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بالتالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر ولما فرغ من الصلاة
قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الحاصل انه اذا بشر الانسان بنعمه فلا باس ان يقول وهو يصلي الحمد لله. واذا اصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساق تستعين بالله منه وانت تصلي؟
نعم
وانت تصلي. اذا ناخذ من هذا قال وهو ان كل ذكر وجد سببه في الصلاه فانه يقال ولا ما يقال؟ يقال. لان هذه الحوادث يمكن ان ناخذ منها عده تكون قاعده. لكن مساله اجابه المؤذن وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول بها انا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لان اجابه المؤذن طويله توجب انشغال الانسان في صلاته انشغالا كثيرا. والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الإشغال عنه. نعم. إنه إذا الإجابة على السؤال ولا بأس أن يطول في الجواب لأنه قد يكون في فائدة غير الذي في السؤال.
نعم.
دقيقة. أقول إذا كنت دق وسمعت الأذان فإنك تجيب المؤذن ولو كنت دق بل قد نقول إنه يتأكد ليس أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
أعوذ بالله. الحمام يرد في الحمام عليه.
نعم. لا عند الإفطار قبل. أما هذا السؤال يقول إذا كان وأنا حقيقة أمنع السؤال الشهوة. إذا سمعت المؤذن وأنت في بيت الخلاء فبيت الخلاء ليس موضع لك. لكن قال الإمام أحمد إنه يجيب بقلبه يعني يتابع بقلبه ولا ينطق بلسانه.
يقول السائل شخص نام قبل صلاة الظهر واستيقظ على أذان العصر ويحسبه أذان الظهر فذهب إلى المسجد وصلى على أنه ظهر وبعد الانتهاء تبين له أن الصلاة صلاة العصر فأقام وصلى العصر فهل
صلاته
في هذه
الكيفيه صحيحه؟ هذا اللي هم يطلبون. الثاني موجود. هذا السائل اذا كان اليوم احتمال ان صلاه الظهر هي صلاه العصر ممكن لان اليوم غيب لكن اذا كان ما في غيب هل يشتبه الظهر بالعصر الا اذا كان يمشي وهو مغصب؟ وعلى كل حال الامر قد يرد يعني في احتمال ان يرد. يقوم الانسان من النوم ويذهب الى المسجد ويظن ان الصلاه صلاه الظهر مع فارق كبير في الاظله اذا كانت لكن على كل حال اذا صلى الانسان في وقت العصر صلاة على أنها الظهر فصلاته صحيحة. الآن هذا الرجل الذي صلى مع الناس بنية الظهر والناس يصلون العصر صلاته صحيحة ولا إثم عليه. ولكن أنا الآن أسأله لو تعمد الإنسان ذلك تعمدا بأن جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العصر وهو لم يصل الظهر ودخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر هل يسوء ذلك؟ نعم هذا يسوء لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. انتبه الذي يضر الاختلاف على الإمام وليس الاختلاف معهم في النية ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تعلم الأمر كما ليس لا تختلف عليه فإذا كبر بين بين مولى الاختلاف قال إذا كبر فكبروا إلى آخره فالاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الإمام في الأفعال أما في النية فلا يضر فيجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر وأن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر وأن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ولا حرج عليه بل وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لكن هذا في إشكال الإشكال أنه إذا قام للرابعة فماذا قصنا لا مجلس وانتظر سلام الإمام إلا إذا كنت من أهل الجمع فأنت تنوي الانفراد وتتشهد وتسلم لأجل أن تدرك الإمام بما بقي من صلاة العشاء وقد نص الإمام أحمد على مسألة تهمنا في هذا الوقت قال إذا جاء والإمام يصلي صلاة التراويح فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء وإذا سلم الإمام صلاة التراويح يأتي ببقية العشاء ركعة وركعتين يأتي ببقية العشاء طيب إن كان مسافرا وصلى مع الإمام ركعتين تراويح يسلم مع الإمام لأن الإمام لم يصلي إلا ركعتين وأنا باعتبار مسافرا فرضي
ما تحجب نعم كل جماعة لم
لكن الإمام يصلي صلاة التراويح لا يصلي
يقول السائل إذا ذهب المعتكف إلى بيت أهله للبس الثياب والاغتسال لأنهم ما يسمحون بدخول الثياب في المسجد الحرام فهل يكون بذلك قد أشتد
الاغتسال؟ إذا كان هذا الاغتسال واجبا كرجل احتلم وهو معتكف فخروجه لا بد منه لانه لا يمكن ان تصح صلاته بدون غسل وكذلك اذا خرج للتوضا فهذا لا باس به لانه لا بد منه شرعا واما تغيير الثياب فان كان لا بد منه فليخرج ويغيرها مثل ان تصاب بنجاسه فهنا لا بد ان يخرج ليغير ثيابه او يغسلها أما إذا كان تغيير الثياب من أجل التجمل فقط فهذا أمر أقول لا بد منه أو أمر له منه بد
أمر له منه بد
له منه بد نعم له منه بد اتساق الثياب يمكن أن يبقى الإنسان عليه ولا يضره ذلك شيئا اللهم إلا إن اشترط في ابتداء اعتكافه أنه إذا توسخ ثوبه خرج لتغييره فإنه قد يقال بجواز هذا الشرط لأن تغيير الثوب لا ينافي الاعتكاف وهو مقصود للإنسان فإذا اشترطه فلا حرج عليه ويمكن أن يستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباع بن الزبير حين أرادت أن تحرم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شافيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت اشترح الجواب الآن
نعم
غسل الجمعة على القول الصحيح لا بد منه لأن غسل الجمعة واجب وإذا كان واجبا فإنه لا بد للمعتكف من الخروج لأجل أن يغتسل أما إذا قلنا بأن غسل الجمعة سنة فإن له منه بدا فإن اشترط وخرج له وإن لم يشترط فإنه لا يخرج له
ممنوع السؤال شبهه
يقول ما صفة ليلة القدر أرجو منكم أن تشرحوا لنا كيفيتها لأن الكثير يجهلها
أما كيفيتها التسلية فليست ذات أهمية وأما كيفيتها المعنوية فاستمع إليها في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويدلك على أهميتها أن الله أنزل فيها سورة كاملة وأنه سبحانه وتعالى خصها بإنزال القرآن فيها وأنها وأن تعظيمها أتى بهذه الصيغة وما أدراك ما ليلة القدر وهذا يدل على تعظيمها. أما كيفية السرية فمن علاماتها أن الليلة تكون منيرة حتى قال بعضهم إنها تكون منيرة حتى كأن فيها قمر فتكون منيرة ويكون الإنسان المؤمن فيها منشرح الصدر مطمئن القلب ويجد للعبادة لذة لا يجدها في غيرها. وهناك علامة لاحقة لا موجودة في نفس الليلة وهي أن الشمس تخرج من صبيحتها لا شعاع لها كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أبشركم بأن مساء الاجتهاد في ليالي العشر كلها فإنه قد نال ليلة القدر قطعا. كيف ذلك؟ لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه الليالي العشر بل إن جماعة من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر يعني في 23 وما بعدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رجلاكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذا السبع الأواخر أرجى أن تكون ليلة القدر فيها من بقية العشر. وعلى كل حال أوصي نفسي وإياكم بالخشوع والخضوع فيها في أثناء الصلاة وبعدها ودعاء الله سبحانه وتعالى ما تريدون من أمر الدنيا والآخرة فلعلكم تصيبون نفحة من نفحات الله تكون سببا لسعادتكم. ومن أسباب الخشوع أن يدع الإنسان ما يفعله بعض الناس من حمل المصحف ومتابعة الإمام فإن حمل المصحف والإمام يقرأ ينادي الخشوع في الواقع وبه عدة محاذير. المحذور الأول أنه يحول بينك وبين رؤية به سجود محل سجود. والمشروع للإنسان إذا كان يصلي أن ينظر إلى
سجود
محل سجوده وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر إليه. ثانيا يحول بينك وبين اتباع السنة في وضع اليدين لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على يد اليسرى وهذا الذي أخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معروف. المحذور الثالث أن فيه حركة لا داعي لها والحركة في الصلاة مكروهة لأنها عبث وهذا يحرك المصحف في تقليبه وفي حمله وفي وضعه حركة لا داعي لها. رابعا أنه يشغل بصره بحركات كثيرة فهو ينظر إلى الآيات كل كلمة وكل حرف وكل حركة وكل قطع وكل قطع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ بالمصحف بطل الصلاة وعللوا ذلك بكثرة الحركات وهذا المتابع لا شك أنه أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة. خامسا أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة يعني ينشغل بمتابعة الإمام عن كونه يصلي يشعر كأن أمامه رجل يقرأ أو كأن أمامه رجلا يقرأ وهو يتابعه ويمسك عليه. ما كأنه في الصلاة. لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وأقصد لله ووضع الذكر في موضع سجوده فإنه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا يجده عند تقليب هذا المسرح. ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما لو كان الإمام غير حاضر فطلب من بعض المأمومين أن يكون خلفه يتابعه ليرد عليه الخبر هذه حاجة ولا بأس بها. نعم قلت لكم إن السؤال الشهور فإذا التابع أقول إذا كان تابع للسؤال يأتي التابع ثم يولي التابع عن آخر وتأتي توابع كثيرة ويزول الجواب على اللنان.
يقول السائل هل النية الجازمة للفطر ولكن دون أي عمل نفطر منه هل هذه النية تفطر أم لا؟
من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك فينوي الإنسان بصومه تقرب الله عز وجل بهذه المفطرات. فإذا عزم على أنه قطع صومه عزم عظيم أنه قطعه فعلا فإن الصوم ينقطع ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإفطار حتى تغيب الشمس لأن كل من أفطر في رمضان في غير عذر لزمه الإفطار والقضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء منهم من قال إنه إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على فسخها وإذا لم.
يقول السائل هل الصلاة في المسجد الحرام بنية ألف صلاة فهل هذا يشمل النفل والفريضة أم أنه عن الفريضة فقط؟
ويشمل النفل والفريضة كل صلاة في المسجد الحرام فهي خير من 100,000 صلاة فيما عداه. فمثلا تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من 100,000 تحية فيما عداه. وهنا مثلا وهي هل تحية المسجد الحرام أفضل أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف وليس كذلك ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف. فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد. لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة أو حضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى لا يصلي ركعتين وهذا يشمل المسجد الحرام. وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن التحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية.
يقول السائل أيها أفضل يصلي السنة في الحرم لنكسب الأجر المضاعف أن نصليها في المنزل لموافقة السنة أن نصليها مرتين في الحرم وفي المنزل؟
بقي احتمال الرابع أن لا نصليها. طيب يقول هذا الرجل يسأل سؤالا وجيها هل الأفضل أن يصلي السنة في البيت أو الأفضل أن يصليها في المسجد الحرام؟ نعم أو الأفضل أن يصليها مرتين مرة في البيت ومرة في المسجد الحرام؟ هذه احتمالات ثلاثة. فنقول المحافظة على السنة أولى من المحافظة أو أولى من فعل غير السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المحروم. انتبه، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المحروم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة به بالمسجد. فالنوافل الخاصة بالمسجد كان يفعلها في المسجد، مثل إيش؟
عيد
وغير، ومثل صلاة القدوم. إذا قدمت إلى بلدك لا تدخل البيت حتى تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. فإن قصة جابر في بيع جمل المشهورة، لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل دخلت المسجد وصليت فيه؟ قال ادخل فصلي فيه. المشروع الإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. وإني أسألكم هل تفعلون ذلك؟
لا
لا
نعم
صليت في البيت؟
لا لا لا
وين صلينا في البيت؟
يعني بعض الناس يخفى عليه هذا الشيء.
نعم
كثير من الناس يخفى عليه هذا الشيء ولو علموا لكان الأمر
سهل.
نعم إذا جئت والمسجد مفتوح فهذا عذر، هذا عذر. لكن يوجد بعض المساجد مفتوحة أو يكون المسجد الداخلي مغلق والحوش
مفتوح.
على كل حال إذا أنت هذا هو الصحيح، أقول الأفضل المحافظة على السنة وتصلي طواف في بيته، لأن الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما أداه إلا المسجد الحرام. فثبت فأثبت الخيرية في مسجده وبين أن الأفضل أن تصلي غير المكتوبة في بيتك. فهنا مثلا نصلي في المسجد الحرام، هناك راتبة قبل الصلاة كراتبة الظهر وراتبة الفجر، فهل نصليها في البيت ثم نأتي أو نأتي ونصليها في المسجد؟ الأفضل أن نصليها في البيت. فإذا حضرنا إلى المسجد، إذا حضرنا إلى المسجد صلينا تحية المسجد وما شاء الله. نعم.
يقول السائل إذا أفطر شهرا في نهار رمضان بعذر وزال هذا العذر في نفس النهار، هل يجوز له أن يأكل ويشرب أم عليه أن يمسك؟
أولا نطلب من أخينا السائل أن يصور لنا هذه المسألة. أين السائل؟ نعم.
سقنا مغذي فتحسن الحال، هل يمسك أم يفطر
يأكل ويشرب؟ طيب السلام عليكم يا جماعة. رجل أفطر في رمضان لعذر فزال ذلك العذر، هل يلزمه الإمساك بقية النهار مع أنه سيقضي أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الإنسان، لا يلزمه أن ينسى، وذلك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع. الشرع يبيح للمضطر إذا تناول الدواء وهو صائم أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر. إذن حرمة اليوم ثابتة في حق هذا الرجل أو غير ثابتة؟
ثابتة،
غير ثابتة، لأنه مبيح له أن يفطر، فهي غير ثابتة. ولكن عليه أن يعيده، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا هذا لا يستقيم. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. فما دام هذا الرجل لا ينتبه في الإلزام فإننا لا نعلمه. هل هناك مثال آخر؟ مثال آخر، رجل طيب رجل رأى غريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذ وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه.
يشرب
وينقذه. طيب شرب وأنقذ فهل يأكل بقية يومه؟
لا
يأكل بقية يومه لأن هذا الرجل لم يقطع هذا اليوم محترما في حقه حيث استباحه بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإنسان. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جئت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ يعني لا تأكل إلا بقدر الضرورة ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا المريض قد يبيح له الفطر. فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لازمه الإنسان. والعكس بالعكس، لو أن رجلا أفطر بدون عذر وجاء يستكين فقال الآن أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإنسان أو لا يلزمني؟
يلزمك.
قلنا يلزمك الإنسان لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك والصبر.
يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولكن المصلين خلفه لم يتنبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد مع إمام ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته ويكون بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع، فما الحكم؟
سؤال مفهوم يا جماعة. ورد علي سؤال اليوم أكثر المثل: ركع الإمام فسجد المأموم، والذي معنى سجد الإمام
وركع
المأموم. هذا الذي ركع وإمامه ساجد كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟
إذا
قام الإمام من السجود سيقول
الله
أكبر. لما قام الإمام من السجود وقال الله أكبر وهذا راكع عرف أن الإمام ساجد، فما لا يصنع؟
يقوم
تبعا للإمام، يقوم تبعا للإمام. ولكن هل يجب عليه السجود لأن الإمام سجد أو لا يجب؟
لا
يجب، لأن هذا السجود ليس واجبا في الصلاة، إنما سجود تلاوة يجب في متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال. الصورة الثانية: يقول السائل إن الإمام قرأ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر. لما قال الله أكبر المأموم اللي وراه ظن أنه سجد، ليش؟ لقوله وكن من الساجدين، ولكن الإمام
ركع.
لما قال سمع الله لمن حمده انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟ طيب قام المأموم من السجود، الإمام الآن قام من الركوع، فماذا يصنع المأموم؟ يركع المأموم ويتابع إمامه، لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته. هنا ما في سجود سهو؟
يقول السائل ما رأيكم في شراء السيارات في التفصيل؟
أنا أحب أن أبين للإخوان قاعدة ذكر الله في القرآن. ما هي القاعدة؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل ما يسمى بيعا فهو الحلال حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا إذا بعت عليك السيارة بعشرين ألفا نقدا, ويسمى عند بعض الناس النقد يسمونه
كاش,
نعم, بعت عليك بعشرين ألفا نقدا أو كاشا كما تقولون, جائز ولا مو جائز؟
جائز.
بعت عليك سيارة بعشرين ألف نقدا, جائز ولا غير جائز؟ جائز. ما هو الدليل؟ واحد ما هو طيب, بعتها عليك بخمسة وعشرين نقدا وهي تساوي عشرين,
جائز.
جائز. وش الدليل؟ وحيره البدر. بعتها عليك بخمسة وعشرين مؤجلا, جائز ولا مو جائز؟ وش الدليل؟ طيب أين أحسن لك أن أبيع عليك 25 مؤجلة أو ب 25 نقدا؟ 25 مؤجلة. إذا الذي باع ب 25 مؤجلة وهي تساوي 20 نقدا صار محسنا إلى المشتري. لماذا؟ بتأثير الثمن عليه. لأننا اتفقنا أنا وياك الآن, اتفقنا على أنني إذا بعتها عليك ب 25 نقدا جائز ولا ما هي جائز؟
جائز.
إذا جاز أن أبيعها ب 25 نقدا فلماذا لا يجوز أن أبيعها عليك ب 25 مؤجلة مع أن في ذلك إرفاقا بك وإنذارا لك؟ ولهذا لا شك عندنا, بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حكى إجماع العلماء عليه أن الإنسان إذا باع ما يساوي 20 بخمسة وعشرين إلى أجل فإن ذلك جائز إذا كان مقصود المشتري السلعة. انتبه, السلعة. أما إذا كان مقصود المشتري ثمن السلعة, فمن هذا يعني اشترى السيارة بخمسة وعشرين لأنه يحتاج 20 ريال 20 ألف ريال لغرض من الأغراض, يأخذ السيارة ويروح بها ويأخذ دراهم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. التورق مفهوم منين؟ من الورق وهو الفضة, لأن المشتري لم يرد السلعة وإنما أراد الورق أي أراد الفضة. فلهذا سماها العلماء مسألة التورق, وفيها خلاف بين أهل العلم, فمن العلماء من أجازها ومن العلماء من منعها كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله, وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن مسألة التورق حرام. ليش؟ لأنها حيلة على الربا. فبدل ما أقول أعطني 20 ألفا نقدا بخمسة وعشرين إلى سنة ندخل السيارة هذه, أقول بيع هذه السيارة 25 ألفا إلى سنة ثم أبقى أنا وبيعها بعشرين ألفا. هذه حيلة واضحة, والحيل على محارم الله لا تنفع. قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين, كان شيخنا رحمه الله يعاد عليه الأمر مرة بعد أخرى ليحللها ولكنه يمتنع منها ويقول إنها حرام. والناس الآن ليس مقتصر على هذا على هذه الصورة, لكن زادوا على ذلك. يأتي الرجل الفقير إلى التاجر ويقول أنا أريد 20 ألف ريال, أريد أن تذهب إلى 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 المعرض وتشتري السيارة تدينني إياه. فيأتي التاجر ويبيع عليه السيارة ولم يرها ولم يخبرها ولم يعرف قيمتها, يبيع عليه بركس معلوم ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها من المعرض ثم يبيعها على هذا المتدين. وهذه حيلة في الواقع واضحة جدا على الربا. وإذا كان اليهود حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلهم وهم يتحيلون على محارم الله بأدنى من هذه الحيلة, فكيف بهذه الحيلة؟